بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان الأعنزي. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في لقائنا هذا وفي جميع اللقاءات، وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أسماء الله الحسنى. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى نتأمل في هذه الأسماء الحسنى وندعو الله جل وعلا بها. فالله جل وعلا يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والواجب على المسلم أن يتقرب إلى الله جل وعلا بمعرفة أسمائه وبحفظها وبالعمل بمقتضاها، وكذلك ينبغي بل يجب عليه أن يتدبر في هذا الكتاب العزيز الذي جاء فيه ذكر أسماء الله تعالى الحسنى. وأخص بالذكر في هذا اللقاء ما يتعلق بالاقتران الوارد في كثير من آيات القرآن ببعض أسماء الله تعالى الحسنى، فنجد أن كثيرا من الآيات القرآنية تختتم بذكر اسمين من أسماء الله تعالى الحسنى مقترنين، وهذا لا يمكن أن يعرفه الإنسان إلا إذا تأمل كتاب الله جل وعلا ونظر في هذه الآيات ووقف معها وقفات وتعمق في معرفة وفهم السياق والسباق للآية القرآنية، وهو ينظر إلى هذا الختم، ختم الآية بهذين الاسمين. فمثلا نجد كثير من الآيات تختم باسم الله تعالى أو باسمي لله عز وجل التواب الرحيم. مثلا يقول جل وعلا: واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يقول جل وعلا: ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يقول جل وعلا: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ولذلك لا بد للمسلم وهو يقرأ هذه الآيات أن يتأمل في هذين الاسمين وأن ينظر إلى السياق وإلى السباق، فنلحظ بأن هذين الاسمين يختمان بآية فيها ذكر توبة الله عز وجل على التائبين، وأيضا ذكر اسم الله الرحيم. فالله جل وعلا كما أنه تواب فهو رحيم سبحانه وتعالى، ولذلك مثلا في قوله تعالى: واتقوا الله إن الله تواب رحيم، أمر الله جل وعلا بتقواه وبين بأنه يتوب على التائبين وأنه يرحم عباده المستغفرين. ولذلك ربنا جل وعلا كما أنه يتوب كذلك يرحم سبحانه وتعالى، فيغفر ويرحم، تاب عليهم أولا ورحمهم ثانيا سبحانه وتعالى. كذلك هناك آيات تختم باسم الله أو باسمين من أسماء الله تعالى العزيز الحكيم، فنجد كثيرا من الآيات القرآنية تختم بهذين الاسمين العزيز الحكيم، يأتيان مقترنين في هذه الآية، فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه. وانظر في كثير من نصوص القرآن تجد أن هذه الآيات تختم بذكر العزيز الحكيم، ومن ذلك ما يتعلق في آية السرقة مثلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما حكما نكالا من الله، والله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله، والله عزيز حكيم، عزيز حكيم، عز فقدر فحكم سبحانه وتعالى. هذا مهم جدا، ولك أن تتأمل في هذه الآيات وأن تنظر فيها وأن تستصحب القواعد الشرعية والضوابط المرعية في التعامل مع هذه الآيات القرآنية. كذلك مثلا نجد من الآيات من ما ختم باسمين من أسماء الله تعالى الحسنى، وهو مثلا اسم الغني الحميد، الغني الحميد. طبعا الغنى صفة كمال والحمد صفة كمال، فإذا اجتمع الغنى مع الحمد، الغنى لله عز وجل الذي هو الكمال المطلق والحمد الذي لله وهو الحمد المطلق، فهنا يظهر لك معنى عجيب جدا. وانظر إلى الآيات القرآنية مثلا، يقول جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. قل جل وعلا: وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. يقول جل وعلا: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. آيات كثيرة بهذا المعنى، لما تتأمل في هذه الآيات يظهر لك معنى عجيب لهذين الاسمين من أسماء الله تعالى التي تختم بها مثل هذه الآيات الكريمة العظيمة. كذلك مثلا العزيز العليم، العزيز العليم، آيات كثيرة ختمت بذكر اسمين من أسماء الله تعالى وهما العزيز العليم، العزيز العليم. مثلا في قوله تعالى: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. ختمت هذه الآية في بيان سنن كونية وأجرام سماوية وآيات علوية من خلق الله عز وجل وبديع صنعه سبحانه وتعالى، ولذلك هو العزيز الذي عز فاقتدر، وهو العليم بخلقه سبحانه وتعالى، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. يقول جل وعلا: وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة ذلك تقدير العزيز العليم. قل جل وعلا: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. فاربط بين هذين الاسمين وانظر إلى أول الآية، يتضح لك معنى ذكر هذين الاسمين في هذا السياق. كذلك يعني آيات ختمت ب والله واسع عليم، والله واسع عليم، واسع عليم. يقول جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم، والله واسع عليم. وسعة الله عز وجل وسعة رحمته لا منتهى لها ولا حدود لها، ولذلك الله جل وعلا من أسمائه الواسع. وصفة الصفة الثابتة لله عز وجل أن الله جل وعلا فضله واسع وعطاؤه واسع وخيره واسع سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان إذا أراد أن ينفق مثلا لا بد أن يعلم بأن ما يعود عليه بهذا الإنفاق ليس له حدود، ليس له حدود. ولا يظن أن امرؤ أنفق أن نفقته ستذهب وتختفي، وإنما أحصاها الله جل وعلا وينساها العباد. ولذلك يأتي الفضل من الله عز وجل في صورة أجر وثواب سيجده الإنسان يوم القيامة. أسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم وأن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة خاتم المرسلين، وأن يجعلنا وإياكم من المتدبرين. والكلام حول هذه المسألة وهي اقتران اسمين من أسماء الله تعالى تختم بها الآيات لا شك بأنه يحتاج إلى وقت أكثر، لكن هي يعني إلماحات وإشارات وتطواف أيضا، ويبقى الأمر عند المستمع والمستمعة للتأمل في مثل هذه القاعدة العظيمة في التعامل مع أسماء الله تعالى الحسنى. وإن شاء الله في اللقاء القادم نكمل ما يتبقى من الحديث حول هذه الأسماء الحسنى والصفات العلى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ أو معنى هذه المكالمة، نعم يقول فضل الشيخ بالنسبة للمسح على نعم بشهد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو شهد تفضل.
مساكم الله بالخير وجزاكم الله خير على البرنامج، ومبروك عليكم أمطار الخير.
علينا وعليك، جزاك الله خير.
الله يسلمكم يا رب الله. سؤالي بس للشيخ، قبل أنا كان حد من الأخوة سأل ونسيت شو اللي كانت الإجابة. السؤال الله يطول بعمرك شيخ، في شهر واحد أو اثنين يعني في كل سنة سبحان الله تحصل عندي مشاكل، يا بتتكنسل عندي سيارة، يا أما مرة احترقت عندي سيارة، يا أما يعني بيصير علي التزامات ديون شيء، مشاكل من كل مكان. يعني مرة في أحد الأخوة سأل نفس السؤال، قال مودي إني أنتحر وكذا ومدري شو، ورد عليه الشيخ بإجابة قال له في شهر اثنين، ما أعرف شو كان الإجابة أو إذا واضح السؤال شيخ إسحاق.
واضح نعم.
إيه الله يسلمك، لو تفيدنا لو سمحت.
إن شاء الله تسمع النصيحة. جزاك الله خير بشهد، الله يحفظك. نعم نجي فضل الشيخ. سؤال بشهد يقول أنه يلاحظ أنه في شهر واحد وشهر اثنين يقول من كل عام تحصل له بعض المشاكل، ويقول الالتزامات المالية وغيرها، فيريد منك فضل الشيخ يعني توجيه ونصيحة في هذا.
الحمد لله. أولا بالنسبة للمسلم لديه أصول يرجع إليها وقواعد يحتمي بها، جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل ربه سبحانه وتعالى، وهذه القاعدة وهذا الأمر هو الإيمان بالقدر والرضا بالقضاء. ولذلك الله جل وعلا قال وخلق كل شيء فقدره تقدير، قال جل وعلا إن كل شيء خلقناه بقدر، قال جل وعلا فقدرنا فنعم القادرون، قال جل وعلا فجئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي. النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، ولذلك لا يصح إسلام شخص حتى يؤمن بالقدر. طيب ما هو القدر؟ القدر هو ما قدره الله عز وجل على الخلق جميعا، على جميع الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 عام قدر الله جل وعلا مقادير كل شيء. ولذلك ما من مخلوق في هذا الوجود سواء كان صامتا أو متكلما، سواء كان إنسانا أو بهيمة أو أي شيء من خلق الله عز وجل إلا وله قدر، إلا وهو يعيش تحت القدر. ولذلك المسلم يختلف عن غير المسلم في التعامل مع الفتن والابتلاءات والحوادث والأزمات، فهو يتعامل مع تعامل إيماني ويفسر كل ما يحصل له على أن هذا من قدر الله عز وجل. لماذا؟ لأنه مصدق بالله ومؤمن بالله ومؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ومصدق بالرسول صلى الله عليه وسلم، فلذلك المسلم ما عنده مشكلة. المسلم إذا تعرض لشيء يقول الحمد لله، هذا هو شأن المسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا هو المؤمن، يتقلب ما بين نعمة الشكر ونعمة الصبر، يتقلب ما بين نعمة الشكر ونعمة الصبر. أما غير المسلم الذي لا يعرف لماذا خلق ولا يعرف أين يسير، طبيعي جدا أنه يبقى حبيس هذه الأزمات وهذه المشاكل. بل المؤمن يعلم بأن هذه الأزمات وهذه القضايا وهذه الكوارث هذه له لا عليه، حتى وإن كان مسه شيء من الألم وصله شيء من الضرر، لكن يعلم بأن في طياتها منح، في طياتها عطايا، في طياتها دروس، في طياتها عبر. فكم من إنسان يكبو ثم ينهض كما ينهض الجواد ويستقبل حياته بفهم، وكم من إنسان كان بعيد عن الله فرجع بسبب أزمة مرت به أو بسبب قلق حصل له أو مرض. هكذا يفسر المؤمن هذه الأمور، فليس هناك عجب على المؤمن، العجب أن المؤمن لا يفسر هذه الأمور بالتفسير الصحيح. يبقى قضية التوقيت في شهر واحد في شهر اثنين، حقيقة ليس للزمان علاقة، ولا يجوز الإنسان أن يعتقد والله شهر صفر ولا شهر رجب ولا شهر كذا له علاقة في قضية الحوادث. هذا من عادات الجاهلية التي أبطلها النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا صفر. ويقول عليه الصلاة والسلام لما أكثر الناس من قول لو، قال لا يقول أن أحدكم لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن ليقول قدر الله ما شاء فعل، وتضبط قدر الله وما شاء فعل. لاحظ كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام حتى الألفاظ استبدلها بألفاظ شرعية، هذه التي تبعث الطمأنينة والراحة. وأحيانا سبحان الله العظيم قد يكون للشيطان دور كبير في سحب الإنسان الذي يعاني مثل هذه مثل هذا الضعف إلى مثل هذه المناطق. بمعنى يشوف الرجل أو الإنسان عموما يركز على مثلا شهر معين، يركز على حاجة معينة، وربما الشيطان يفعل فعل معين حتى يبدأ هذا الإنسان يصدق هذا الأمر، يصدق هذا الأمر. والشيطان له دور كبير، يعني بعض الناس قد يعني لا قد يعتقد بأن الشيطان لا يمكن أن يفعل شيء. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن استراق الشياطين للسمع، فلما تأتي الشهب ويعني تنزل على الأول يكون قد ألقى الكلمة إلى من تحته، لأنهم يصعدون هم، فيقرقر الشيطان في أذن الساحر ويكذب معها الساحر أو الكاهن 100 كذبة. لاحظ كيف العمل، أحيانا قد يخفي على الإنسان شيء، أحيانا قد يتسبب في شيء. لماذا؟ لأنه شم قلب الإنسان ووجده يعني دائما يتوجس من هذا الشهر، يتخوف من هذا المكان، فيريد أن يلطخ عقيدته، يريد أن يزيده من هذه الأوهام ومن هذا التفكير الذي في الحقيقة مضاد للتفكير الشرعي، فيأخذه إلى هذا الطريق. ولذلك الإنسان يعلق قلبه بالله، وإذا حصل له تشاؤم بشهر أو بزمان أو بمكان يقول اللهم لا يتب الحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا إله إلا أنت، وهكذا هكذا ينبغي للمسلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا ابو عايد، تفضل.
السلام عليكم فضيله الشيخ اسحاق عبد الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله ابو عايد، تفضل.
وشيخنا الجليل الدكتور عزيز فرحان،
كيف
حال الشيخ؟
اهلا وسهلا، حياكم الله.
حين وصلنا ابو عبد الله، فضيله الشيخ، طبعا قبل ايام سال عندكم احدهم حكم اقتناء الكلب، وفضيلتك اعتقد اجب، لكن سؤالي هذا اليوم الجزء الاول، قبل أيام قرأت إعلان وزعينة عن فقدان في المكان اللي أنا ساكن فيه، عن فقدان كلب، يعني عزكم الله وعز الله السامعين، لأحد الأشخاص. وصاحب الإعلان أو بالأحرى صاحب الكلب عارض مكافأة بمبلغ 15,000 درهم لمن يعثر على هذا الكلب. فهل هذا المبلغ إذا أنا فرضا حصلت على هذا الكلب سلمت لصاحب الكلب لصاحبه وعطاني 15,000، هذا المبلغ كمكافأة حلال أم يعني حرام؟ ثم لما أنا مثلا عندي كلب في البيت، ترى الكلب هذا بحاجة إلى أكل وعلاج وعناية، وأنا عارف واحد يقول إن شهريا يصرف على الكلب فقط علاج عند الطبيب البيطري 2500 درهم وهذا الإنسان يعني على قد حاله نقول. هذا الجزء الثاني. الجزء الثالث فضيلة أو السؤال الثاني، حكم ترك القرآن الكريم مهجورا في المنزل لسنوات، يعني لما أنت تروح تطالع على القرآن تحصل غبار في حدود ملي واثنين ملي غبار عليه، كأن هذا القرآن لا أحد يمسه أو قرأه يمكن أكثر من 5 سنوات.
كل خير بعد الله يحفظك. ما شاء الله ردنا يا شيخ. أخ فلاح تفضل.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله فلاح تفضل. الله يحفظك يبارك فيك.
بارك عليكم الرحمة الآن.
علينا وعليك الله يا
العين ما شاء الله. الله يجزيك خير.
جزاك
الله خير والرحمة. كيف حالك شيخ كريم العنزي؟ كيف حالك؟
مرحبا.
عزيز العنزي حفظك الله.
حياك ومرحبا ومسهلا.
حفظك. رضيت الشيخ، أنا عندي صديق في دولة. وفي دولة من يعني دولة عربية هي، ولكن الإسلام يعني فيها ضعيف، وأتواصل معه. فالصديق هذا تزوج، فأنا باركت لي يعني وقلت له، قال لي هذه كانت الزوجة يعني مطلقة وعندها يعني عندها يعني ولد وطلقتها بترزين يعني، قال من هي مش بعيدة يعني من يعني من الأغربة، من طليقها من الأغربة. فقلت له يعني ما اهتميت في الأمر، ولكن انصدمت ان هي زوجة خالة طلقها. انا اتصلت بها في وقت متاخر يعني بعد ما علمت يعني هذا اللي قلت له، كيف يعني انت كيف انت نظامكم نظام اسلامي؟ وقال هي نعم انت تزوجت يعني شرعا؟ قال هي نعم. قلت له كيف يعني كذي؟ قال انا يعني هاي زوجة خالي تزوجت فيما بعد وتطلقت يعني زوج ثاني بعد خالها بعد خاله. قلت يا أخي ما يعني شككني أنا في هذا الأمر، وسألت عدة ناس ما قالوا هذا ما بصحيح يعني، حد قالوا لا أن والله هي لأن حرمة خالة تزوجت شخص بعد خالة وأنجبت يعني من خالة ما أنجبت هي وتزوجت شخص ثاني وأنجبت منه وطلقت وهو أخذها بعدين.
ان شاء الله واضح ان شاء الله.
لا مش من فهذا يعني دار راسي صراحه. ارجوك شيخ فهمني هاي السالفه.
ان شاء الله ان شاء الله.
الله يجزيك.
جزاك الله خير. الله يحفظك يا فلاح بارك فيك. براشد تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله براشد تفضل.
كيف حالك؟
الله يحفظك يبارك فيك براشد.
وارحب كذلك بفضيله الشيخ عبد الرحمن النزي.
حياكم الله. لو سهل ومرحبا.
يعطيك العافيه.
يعافيك سلمك.
الله يبارك فيكم. شيخي سؤالي بخصوص القرار الجديد أن الصلاة يوم الجمعة تكون 1:15. أنا في مختلف الإمارات ما عدا إمارة الشارقة. الآن بالنسبة لمن فاتته سنة الفجر أو أراد أن يصلي الضحى يعني سنة الضحى، هل هو مقيد يعني أن قبل الأذان قبل يعني من ارتفاع الشمس قدر الرمح إلى قبل أذان الظهر 10 أو 15 دقيقة قبل؟ الآن بالنسبة للتوقيت الجديد 1:15، هل المجال مفتوح ليه قبل 1:15 ولا نتقيد ليه مثل قبل يعني الشيخ؟ أرجو
واضح براشد واضح. جزاك الله خير براشد. تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. نفضل شيخ سؤال بعيد يقول إعلان، يقول وجدت إعلان عن فقدان كلب. صاحب يقول هذا الكلب يقول عرض مكافأة لمن يعثر عليه، فيقول إذا عثرت عليه وسلمته لصاحبه وأخذت المكافأة هل هي حلال أم حرام؟
الحمد لله. طبعا بالنسبة لاقتناء الكلاب على نوعين، اقتناء مسموح ومباح فيه، مباح في الشريعة، واقتناء ممنوع. أما الاقتناء المسموح فيه فهو كلب الصيد والحراسة والماشية والزرع، كما وردت بذلك الأحاديث. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اقتناء الكلاب إلا كلب صيد أو ماشية أو في لفظ أو زرع. والنوع الثاني الاقتناء لغير هذه الأشياء الثلاثة، وهذا ممنوع. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من اقتنى كلبا غير كلب صيد أو زرع فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط، وفي لفظ قيراطان أو قيراطين. فيظهر والله أعلم أن الجعل هذا اللي هو وضعه صاحبه يختلف باختلاف نوع الكلاب. فإذا كان الكلب من الكلاب المأذون باقتنائها، كان يكون كلب ماشية أو زرع أو كلب صيد مثلا أو كلب حراسة، يظهر لي بأنه لا بأس بأخذ الجعل اللي وضع. أما إذا كان يعني هذا الكلب من النوع الذي لا يجوز اقتنائه فلا يجوز أخذ الجعل عليه.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول من يقتني مثل هذه الكلاب يقول أنه يقوم بصرف مبالغ كبيرة عليها في يقول العناية بها وطعامها وغير ذلك، هل هذا الأمر يعتبر من الإسراف والتبذير؟
الحمد لله. طبعا هذا يختلف أيضا باختلاف في نوعية الاقتناء. فإذا كان الاقتناء لضرورة أو حاجة مثل ما ذكرنا ككلب الصيد إلى عناية ورعاية وحماية وصيانة ودواء، أو كلب حراسة مثلا سواء حراسة منشأة حراسة بيت حراسة مزرعة بستان حديقة أيضا حراسة ماشية أو شيء، هذا يدخل ضمن يعني الضرورة والحاجة. أما إذا كان لا لمجرد الزينة فقط أو اللهو أو نقول من النوع الثاني، إذا قلنا بحرمة اقتناء الكلب ليس لا لهذه الأشياء الثلاثة، فإن كل ما يصرف عليه يكون من التبذير. والله جل وعلا يقول إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، خاصة وأنه كما ذكر فيما فهمت بأن رجل يعني دخله يسير وزهيد جدا والمبالغ التي يصرفها على هذا الكلب كبيرة جدا، فهل هذا الكلب ممن أذلت الشريعة باختنائه؟ إذا كان نعم هذا لا شيء فيه، أم من النوع الذي نهت الشريعة عن اقتنائه؟ لا شك بأن هذا نوع من التبذير.
جزاك الله خير فالشيخ. أيضا أقول فالشيخ، حكم ترك القرآن محجور في المنزل لسنوات عديدة.
الحمد لله. أولا بالنسبة للقرآن هو كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود، وهو صفة من صفاته الله عز ربنا جل وعلا أمر بقراءته وترتيله، قال جل وعلا ورتل القرآن ترتيلا، وأنزل هذا القرآن شفاء لما في القلوب ولما في النفوس، وأيضا هدى للناس في جميع أمورهم وشؤونهم، فهو الدستور الخالد وهو المرجع لأهل الإسلام في جميع قضاياهم وأمورهم، والمبين لذلك النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح من سنته صلوات ربي وسلامه عليه. ولا يجوز للمسلم أن يهجر القرآن، وهجر القرآن أنواع ليس نوعا واحدا، ومن جملة الهجر ترك قراءة القرآن ترك قراءة القرآن. ولذلك قال تعالى وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ولذلك لا يجوز للمسلم أن يهجر القرآن ويترك تلاوته. أما إذا كان عند الشخص مصحف في بيته ولم يقرأ به مدة ولم يقرأ فيه مدة طويلة فينظر، فإن كان يقرأ من غيره أو يقرأ من حفظه أو يقرأ من المحمول مثلا، لأن يوجد الآن عند أغلب الناس تطبيق القرآن موجود في الأجهزة الإلكترونية، فهذا لا يعتبر من الهجر، لأنه ليس واجب على الإنسان أن يقرأ في نفس المصحف، وإن كان الأفضل لكن ليس شرطا. أما إذا كان لا يقرأ مطلقا وترك هذا المصحف هكذا يعلوه الغبار فلا يقرأ فيه ولا في غيره ولا من حفظه، فلا شك بأن هذا على خطر، هذا هاجر لكتاب الله عز وجل.
جزاك الله خير فالشيخ. الأخ فلاح يقول حكم الزواج من زوجة الخال بعد أن يطلقها وتنتهي عدتها.
الحمد لله. أنا طبعا استمعت إلى سؤال الأخ الفاضل ووجدت منه استغراب شديد في قضية الزواج من امرأة الخال، لكنني أسأله ما حكم الزواج من زوجة الأخ إذا توفي أو طلقها؟ الجواب الجواز. يعني الآن أيهما أقرب، الأخ إليك أم الخال؟ الأخ. فلو أن شخصا طلق امرأته أو مات عنها، هل يجوز لأخيه أن يتزوجها؟ الجواب نعم، الجواب نعم. ولذلك الحلال والحرام مرجعه إلى أين؟ إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس عندنا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ما يمنع الزواج من امرأة الخال وامرأة العم وامرأة الأخ مثلا بعد فراقه لها، الفراق الذي لا عودة فيه كالموت مثلا، أو أن تكون قد طلقت طلاقا بائنا، طلاقا بائنا. لكن زوجة الإبن لا تحرم عليك. لماذا؟ لأن عندنا نص من القرآن. زوجة الأب تحرم عليك. لماذا؟ لأن عندنا نص من القرآن. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. تجمع بين الأختين هذا محرم، كان في الجاهلية، وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، ما ذكره لك صاحبك هذا في البلد اللي ذكرت، هذا أمر طبيعي، ويعني هذا مسألة شرعية ولله الحمد والمنة. فلذلك أرجو من أخوي السائل الفاضل جزاه الله خير أن يصحح يعني الفكرة هذه، وأيضا أن يراسل الأخ هذا ويخبره بأنه أخطأ، لأنه هم ينظرون إلينا ولله الحمد على أننا قدوات، وعلى أن عندنا يعني العلم الشرعي وعندنا كذا. فأنا أخشى هذا الأخ هو الذي يستغرب من وضعنا، كيف رجل في مثل هذه البلاد ولله الحمد يجهل مثل هذه المسألة اللي هي يعني من البدهيات في شريعة الإسلام. فلذلك يعني دائما نقول نحث الناس على يعني مسألة العلم الشرعي، وهو سهل ولله الحمد ويسير، خاصة مثل هذه القضايا معرفة الحلال والحرام سهل جدا أنك تحصل عليها من خلال مظانها، من خلال أهل العلم، من خلال الكتب الشرعية الموثوق بها. عموما خلاصة الجواب ما في بأس ولله الحمد تزوج زوجة خالة زوجة عمة إذا طلقها أو مات عنها، طلاق بائن، طلقها أو مات عنها يحل، بل أقرب من ذلك زوجة الأخ يجوز لأخيه أن يتزوجها إذا مات عنها أو طلقها طلاقا بائنا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
سؤالين طال عمرك. سؤال الأول، هل يجوز يشرك ببير بين الأموات والحياة؟ والسؤال الثاني، اليوم أنا صليت المغرب وكنت صايم أبيض، فتذكرت وقت من الكلام رح الجزور فليتوبع. أنا شرب الحليب الجزور وما ذكرت إلا بالصلاة حليب.
نعم.
وقت الفطار شربت أقلاص حليب مع الجزور.
إن شاء الله.
فاللي يقص ولا لا؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله. نعم، نجي فضيلة الشيخ سؤال أبو راشد يقول الآن في أو بعد، يقول القرار الذي صدر أن صلاة الجمعة تصلى في الساعة الواحدة والربع، فيقول إلى متى يمتد وقت صلاة الضحى؟
الحمد لله، وقت صلاة الضحى يمتد إلى قبل أذان الظهر الطبيعي العادي بربع ساعة فقط، يعني ما له علاقة بقضية وقت صلاة الجمعة. فإذا أذن الأذان الأول الآن، يؤذن الأذان الأول، هذا الأذان هو علامة على دخول وقت صلاة الظهر بالنسبة لمن هو معذور عن الصلاة، عن صلاة الجمعة، كالمرأة والمريض والمسافر مثلا. هذا الأذان الأول اللي الأيام هذه 12 ونص تقريبا أو 12 و 31 دقيقة قبل ربع ساعة تتوقف عن صلاة الضحى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو عبد الله يسأل يقول حكم أن يشرك في بئر الأموات والأحياء؟
الحمد لله، الجواب يجوز له أن يشرك في حفر بئر ويرجو ثوابه للأحياء والأموات، لا بأس. إذا جاز هبة ثوابه للأموات فالأحياء أيضا كذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال أبو عبد الله يقول هل شرب لبن الإبل ينقض الوضوء؟
الحمد لله، الجواب لا. بالنسبة لشرب لبن الناقة هذا لا ينقض الوضوء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص على اللحم، ولحم الإبل من حيث النقض ليس محل إجماع جمهور العلماء على أنه لا ينقض، ومذهب من المذاهب الفقهية وهو الراجح، وهو الراجح أنه ينقض لصريح حديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح الثابت حينما سئل أن أصلي في مبارك الإبل قال لا، قالوا أنا توضأ من لحم الإبل قال نعم، وهذا لا يتطرق إليه النسخ بحال، ولكن بالنسبة للبن الناقة هذا ما ينقض الوضوء ولله الحمد.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-16-88، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. ننتقل فصيح للرسالة النصية القصيرة. يسأل يقول هل يقول ورد من السنة أنه عندما ينزل المطر أخرج يقول في حوش المنزل وأكشف عن جسدي، ويقول قد يضرني هذا الأمر؟
الحمد لله، أولا بالنسبة للتعرض للمطر سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد صح أنه إذا نزل الغيث حسر عن ثوبه، يعني أظهر شيء من بدنه أو جزء من بدنه، ولما كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عن ذلك يقول إنه قريب عهد بربه، ولذلك ربنا جل وعلا يقول ونزلنا من السماء ماء مبارك. الأمر الثاني، هذا ليس على سبيل الوجوب ولا على سبيل الحتم والإلزام، هذا على سبيل الاستحباب، فإذا كنت تعتقد بأن يعني بأن تعرضك للمطر يسبب لك مرض لا يجوز لك، كيف الإنسان الآن يطلب سنة تؤدي إلى مرضه؟ لا، ما يصلح هذا، فهذا ليس بواجب وليس بفرض، ولكن أرشدك إلى الدعاء، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال 3 دعوات مستجابات، وذكر منها الدعاء عند نزول المطر، فادعو الله من دون أن تعرض بدنك للمطر ما دمت تعتقد أو يغلب على ظنك بأن هذا سيؤثر على صحتك.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. يريد منك فصيح توجيه نصيحة، يقول لبعض من الناس يخرج في هذه الأيام إلى البر ثم يترك يقول المخلفات والأطعمة المتبقية ولا ينظف المكان.
الحمد لله، أولا الحقيقة المسلم دائما يعني نظيف في بدنه في بيته في ثيابه في محل ومقر عمله، حتى في خروجه إلى الصحراء دائما يراعي هذه المسائل. لماذا؟ لأنه يراقب الله سبحانه وتعالى، يراقب الله سبحانه وتعالى، فالمؤمن ليس بفوضوي، شخصية المؤمن التي صاغها النبي عليه الصلاة والسلام تجعل منه إنسان مسؤول. لماذا؟ لأنه يراقب الله سبحانه وتعالى، أينما تكون يأتي بكم الله جميعا، ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، الآيات، الذي يراك حين تقوم، عبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك، حديث النبوي. المقصود بأن المسلم دائما شخصيته دائما مراقب لله عز وجل، ومن جملة ذلك النظافة، والنظافة هذه ليست النظافة في حال المشهد في حال الحضور، بل حتى في حال الغيبة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في قضية العورة لما نهى المسلم أن يكشف عورته إلا لزوجته مثلا، فقالوا يا رسول الله إن كان خاليا، يعني مثلا لوحده في الغرفة لوحده في الحمام، قال الله أحق أن يستحى منه. الله أكبر، إلى هذه الدرجة؟ نعم، هذا زرع لعقيدة المراقبة، هذا جعل المسلم دائما يحمل هذا الهاجس على أن الله تعالى مطلع عليه ناظر إليه، وأنه لا يجوز له أن يغيب عنه مراقبة الله سبحانه وتعالى. والمقصود لما أوردت هذا أريد أن أبين بأن الإنسان لو كان في يعني مجاهيل الصحراء ها واستمتع بالأجواء وأيضا استمتع بالمكان، ينبغي له أن لا يجعل هذا المكان فوضى أو يتركه وقد خلف أشياء تضر بالبيئة أو تضر بالمناظر التي تسعى الدولة إلى أن تكون جميلة وأن تكون طيبة وأن تكون نظيفة، وإنما مرتب. وأنا يعجبني حقيقة كثير من الفضلاء ما يمكن أن يخرج من هذا المكان الذي يعني ذهب إليه في الصحراء إلا وقد جمع جميع المخلفات ووضعها في كيس ووضعها في مكان تأتي البلدية أو يأتي المختص فيحملها إلى مكانها أو إلى نهاياتها. فلذلك أنا أنصح إخواني بأن يتقوا الله عز وجل وأن يعلموا بأن هذه تندرج تحت أيضا ومراقبة الله سبحانه وتعالى، وكون الإنسان ليس هناك رقيب عليه من البلدية لا يعني أنه لا يحاسب. هناك عين الله التي لا تنام، والمعنى بأن يكون دائما مرتب. الإنسان الذي يخرج إلى الصحراء ويمارس فوضوية وعبث صدقني بأن هذا يعكس صورة لواقعه في بيته، أن يعيش حالة من العبث والفوضى. والإسلام يطالب المسلم بأن يكون دائما يعني مهتم بمظهره جميل في يعني جميع أشيائه سواء المعنوية أو الحسية، في نظيف في بدنه، في ثوبه، في بيته، في مقر عمله، في المكان الذي يجلس فيه سواء كان في منتزة أو في الصحراء. صلى الله تعالى أن يحفظ الجميع.
جزاك الله خير فالشيخ. هنا يقول ترك الطعام في البر وترك الطعام في البر يقول بنية أن تكون صدقة للحيوانات.
الحمد لله، طيب هذا، لكن ينبغي أن يعلم بأن هناك حيوانات تأتي، يعني هذا المكان فيه حيوانات تأتي إلى هذا المكان وتأخذ هذا الطعام. طيب هذه نية طيبة، لكن هل هناك لوحات أو لافتات تمنع؟ لأن أحيانا هذا الطعام قد يسبب بأضرار. الطعام هذا مع مرور الوقت قد طبعا يتسمم، وربما تناوله حيوان فتلف، وربما مر عليه إنسان ما يعلم أن هذا الطعام قديم ومتعفن، وربما أيضا تسبب له بضرر أو بموت. فلا بد حقيقة من فهم هذه الأشياء، يعني المكان فيه حيوانات أنت تراها فعلا تأتي وتقدم لها الطعام طيب، أما هكذا تضعه وما تدري يأتي ولا لا، ربما يسبب مشاكل أنت لا تعلم نهايتها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول ذكرتم فضيلة الشيخ أنه ثلاث دعوات مستجابة عند نزول المطر، ذكرتم فضيلة الشيخ أو ثلاث دعوات مستجابة ذكرتم عند نزول المطر، ويقول ما يعني باقي الدعوات؟
الحمد لله. بالنسبة لباقي الدعوات عند التحام الصف، هذه الدعوة يعني عند التحام الصف طبعا المقصود فيها في الجهاد في سبيل الله، وكذلك دعوة المسافر، هذه أحد الأحاديث الواردة في هذا. يعني طبعا هذا ليس هو الحديث الوحيد في هذا، وإنما مجموعة أحاديث. ورد مثلا حديث ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده مثلا. عندك الدعاء مثلا الآخر اللي دعاء الثلاث دعوات مستجابات، ومنها الدعوة عند نزول المطر وعند التحام الصف، عند التحام الصف، وكذلك دعوة المسافر.
جزاك الله خير فالشيخ. يقول والدي توفي جراء مرض كورونا رحمه الله، هل نحتسب أن هذا المرض كان كفارة لذنوبه؟ ويقول ما هو وما هي أحسن صدقة للميت التي يصل ثوابها وأجرها له، وهل العمرة للميت جائزة أم لا؟
الحمد لله. أولا أرجو الله تعالى أن يكون من مات في مرض كورونا أن يكون شهيدا، وذلك لأن هذا المرض مرض شديد ووباء يعني صعب بالنسبة لمن يبتلى به ويموت بسببه. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما سأل الصحابة ما تعدون الشهيد فيكم، قالوا من مات في سبيل الله فهو شهيد، قال إذن شهداء أمتي قليل، ثم قال الغريق شهيد والحريق شهيد والمبطون شهيد ومن يموت بذات الجنب شهيد والهدم شهيد. فمن يموت بداء كورونا لا شك بأنه مرض باطني و يعني يتلف كثير من الأعضاء الباطنية، فيرجى له الشهادة. فأنتم اسألوا الله تعالى له الشهادة. مسألة أخرى، أن البلاء حينما يشتد على المسلم ينقيه من الخطايا والذنوب حتى كأنه يمشي وما عليه خطيئة، وهذه من نعم الله عز وجل على أهل الإسلام. المسألة الأخرى، أفضل شيء يهبه الحي للميت الدعاء، هذا أفضل شيء الدعاء. ولذلك تدعون لوالدكم في صلاتكم وفي خارج صلاتكم ولا تنسونه، يعني لا يمر يوم ولا لحظة إلا وأنتم دعوتم الله عز وجل. أما العمرة، نعم العمرة نعم يجوز لكم أن تعتمروا عن والدكم وتصل العمرة إليه. فإذا كان الوالد ما اعتمر أصلا، هذا يتأكد في حقكم أن تعتمروا عنه. أما إذا كان إن كان اعتمر فيجوز لكم أن تعتمروا عنه وأن تهبوا ثواب العمرة إليه.
جزاك الله خير الشيخ. يقول اليوم الإمام لم يستطع أن يكمل الصلاة، فيقول أخذ سجادته ورجع، والمؤذن يقول أخذ سجادته وتقدم، فيقول ما حكم ذلك؟
الحمد لله، بالنسبة لهذا الفعل لا شك بأنه خطأ من الإمام وخطأ من المؤذن، والخطأ في أي شيء؟ في الانحناء لأخذ السجادة، في الانحناء لأخذ السجادة. فترتيب المسألة كالتالي: أولا، إذا كان الإمام قد عجز عن القراءة فلا يلزمه أن يقطع صلاته أو أن يستخلف، وإنما يكمل صلاته من دون جهر. فالجهر في صلاة الفجر والمغرب والعشاء سنة وليس بفريضة. فإذا كان الإمام قرأ مثلا وفي أثناء القراءة حشرج صوته مثلا أو أصابه شيء مثلا، يقرأ قراءة سرية ويركع، وأكيد بأنه سيأتي بالتكبير الذي يفهم من خلفه بأنه يعني قد ركع وقد سجد، فلذلك لا يحتاج أن يستخلف لأنه لم يحدث، هو حصل إشكال عنده في قضية الصوت. وعندنا الجهر بالقراءة في الصلوات الجهرية سنة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، نص العلماء على أن من انحنى في الصلاة على هيئة الراكع وهو في غير الركوع فقد بطلت صلاته. من انحنى على هيئة الراكع في الصلاة وهو لا يريد الركوع فقد بطلت صلاته. مثل هذه الصورة، انحنى ليأخذ السجادة حتى يستخلف من خلفه ويذهب المؤذن وينحني، لا شك بأن هذا فعل يعني خطير جدا على الصلاة، وأنا أجزم بأنهما يجهلان هذا الحكم، يجهلان هذا الحكم. المسألة الثالثة، أنا ما أدري يعني هل السجادة الآن الموجودة في المحراب شرط من شروط صحة صلاة الإمام، وهل السجادة التي يصلي عليها المؤذن شرط من شروط صحة صلاة المؤذن؟ يعني لو استخلف الإمام المؤذن قدمه وصلى على سجادته، يعني في مشكلة؟ يعني ما في مشكلة. ولذلك هذا الارتباك سببه الجهل للأسف الشديد. كثير من أئمة المساجد، معننا نحبهم وندعو لهم بالتوفيق، يجهلون كثير من المسائل التي يجب عليهم تحديدا أن يتعلموها، يمكن ما يجب على غيرهم. لماذا؟ لأنهم يتقدمون الناس، يتقدمون الناس. المسألة الرابعة، بالنسبة للمأمومين لا شيء عليهم، صلاتهم صحيحة، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. فالأخ السائل بارك الله فيك، نبه الإمام ونبه المؤذن على أن يتقوا الله عز وجل ويتعلموا ويتفقهوا ويزيدوا من حصيلتهم المعرفية والشرعية في مثل هذه المسائل حتى لا يقعوا في مثل هذا الإشكال. أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.